الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرض القرآن الكريم والسنة المطهرة للزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وأنه يعني الزمن من عظيم نعم الله التي أنعم بها سبحانه. قال تعالى في بيان هذه النعمة العظيمة التي هي من أصول النعم: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل شأنه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. ولبيان مزيد أهمية الزمن وأثره، نجد أن المولى جل وعلا يقسم بأجزاء منه في مطالع سور عديدة. فيقسم تعالى بالفجر والفجر وليال عشر، ويقسم بالليل والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقسم تعالى بالضحى والضحى والليل إذا سجى. وقسمه سبحانه بأجزاء الزمن تلك كان لفتاً للأنظار نحوها لعظيم دلالتها عليه ولجليل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. بل إن الله تبارك وتعالى أقسم بالزمن نفسه، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الدهر، أي الزمن، على قول أكثر المفسرين، وهو الراجح كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، مضيفاً أن تسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغة العرب. وبذلك قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم والفراء وابن قتيبة، وهو اختيار الطبري رحمهم الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من القسم بالعصر: أقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه. لقد أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من العجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة. فكان الزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله تعالى به، ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان فأقسم به، لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، إنما الخاسر المعيب هو الإنسان. ومن أصول النعم، بل من أجل أصولها وأغلاها، نعمة الزمن. فالزمن هو عمر الحياة وميدان وجود الإنسان وساحة ظله وبقائه وانتفاعه، وقد أشار القرآن المجيد في كثير من آياته إلى عظم تلك النعمة الأصيلة، فقال جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فامتن الله جل وعلا في جلائل نعمه بنعمتي الليل والنهار، وهما الزمن الذي يمثل عمر الإنسان ورأس ماله وحياته، ويمر به هذا العالم الكبير من بداية بدايته إلى نهاية نهايته. وفي مقابل هذا وبخ الله أقواماً أضاعوا أعمارهم في غير مرضاة الله، فقال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي أوما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. فجعل سبحانه التعمير موجباً للتذكر والاستبصار وميداناً للإيمان والاستذكار، وأقام العمر الذي هو الزمن يحياه الإنسان حجة على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة على الإنسان أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أدله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أدله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. معنى أعذر الله إلى امرئ أي أزال الله عذره، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية، ولا يكون له على الله عند ذلك حجة. فالهمزة في أعذر الله إليه للسلب، فحاصل المعنى أقام الله عذره في تطويل عمره وتمكينه من الطاعة مدة مديدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندامتي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ومن علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما. وقال الفضيل لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ فقال الرجل: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي. قال: من علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك الله ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. ومما هو منسوب للإمام علي رضي الله عنه: حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا فتصبح في نقص وتمسي بمثله، فما لك من عقل تحس به رزءا يميتك ما يحييك في كل ساعة، ويحدوك حاد لا يريد بك الهزءا. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهر لا قيمة له، إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عودة له. فلا تكن كالحمقى الذين يفرحون في كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص؟ أي خير في مال يزيد وعمر ينقص؟ فلا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل، فإنهما رفيقاك أصحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك وولدك وأصدقاؤك وأحباؤك. فينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ولتكن نية المرء في الخير قائمة من غير فتور، بما لا يعجز عنه البدن من العمل. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلاً قال له: كلمني. فقال: أمسك الشمس، يعني أوقف الزمان حتى لا يضيع علي وقت كلامي معك. وقال ابن ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، يعني عند الاحتضار يقول: قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني دعني، اتركني، فإني في ورد السادس. ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له، فقال: الآن تطوى صحيفتي. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا، وغرس غرسا، وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا في العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه، فينقل الناس بانفعاله ما يقتدي به غيره. فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم في الناس أحياء. والوقت هو الحياة، وهو النعمة التي تمر بنا صامتة فلا نشعر بمرورها إلا حين تمضي. دقائقه لا تعود، وساعاته لا تستعاد، يمضي كما يمضي النفس. فإن حفظ نمت الحياة، وإن أهمل تسربت الأعمار تسرب الماء من فروج الأصابع. والعاقل من جعل وقته ميزانا لأعماله فلا يبدده في لغو عابر، ولا يزهقه في فراغ قاتل، بل يزرعه جهدا فيحصده أثرا، ويجعله سلما يرتقي به نحو غاية نبيلة. فالوقت إذا أحسن استغلاله بورك في القليل، وإذا أسيء استخدامه ضاع الكثير. وما خسر إنسان شيئا أعظم من ساعة مضت بغير نفع، ولا ربح نجاحا أصدق من لحظة وظفت في علم أو عمل أو خير. فالوقت روح الإنجاز وسر التفوق، ومن عرف قيمة الوقت أدرك أن الحياة لا تقاس بطولها، بل بما امتلأت به من أثر وعطاء. وللمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والمال، فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل عصي الله به، فهو على صاحبه ليس له. فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدنيا 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، وعالم ومتعلم، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة. ويجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا، ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشباب. ولهذا ينظر من يكبر، وقد أنشدوا: يعمر واحد فيغر قوما، وينسى من يموت من الشباب. ومن الاغترار طول الأمل، وما من آفة أعظم منه، فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا. وإنما يقدم المعاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل، وتبادر الشهوات وتنسى الإنابة لطول الأمل. وإن لم تستطع قصر الأمل فعمل عمل قصير الأمل، ولا تمسي حتى تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فامحها بتوبة، أو رأيت خرقا فارقعه باستغفار. وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلك، وإياك والتسويف، فإنه أكبر جنود إبليس. وخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبره، وخف هجمة لا تقيل العثارة، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. ثم صور لنفسك قصر العمر، وكثرة الأشغال، وقوة الندم على التفريط عند الموت، وطول الحسرة على البدار بعد الفوت. وصور ثواب الكاملين وأنت ناقص، والمجتهدين وأنت متكاسل. ولا تخل نفسك من موعظة تسمعها، وفكرة تحادثها بها، فإن النفس كالفرس المتشيطن، إن أهملت لجامه لم تأمن أن يرمي بك. وقد والله دنستك أهواؤك وضيعت عمرك. فالبدار البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة، فكم تعرقل في فخ الهوى جناح حازم، وكم وقع في بئر بوار مخمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعادات قد غلبت الناس في تضييع الأزمان، وكان القدماء يحذرون من ذلك. قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني لقلة ما يتكلم به. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة، فقال لسري: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس، يعني صرت مقصدا ومحطا للفارغين الذين لا شغل لهم إلا الكلام. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر، فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. والزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل. وهذه الأيام مثل المزرعة، فكأنه قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك 1000 حمل بعير. فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البدر ويتوانى؟ والذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن، والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى، وقلة الأكل، فإن كثرة الأكل سبب النوم الطويل وضياع الليل والعمر. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أخرجه الطبراني في الكبير والبزار، وهو حديث صحيح. لن تزول قدم العبد في ذلك الموقف حتى يحاسب عن مدة أجله فيما صرفه بعامة، وعما فعل بزمانه وقت شبابه بخاصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. المقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة ولا بالفراغ، بل يصرفوهما في غير محلهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا. ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا لهم أي خير. وأشار صلى الله عليه وسلم بقوله: كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. فالموفق العاقل من عرف كيف يستفيد من فراغه وصحته، ويضعهما في الموضع الذي يحقق له وللبشرية جمعاء السعادة في الدارين. فإن كان كذلك فهو المغبوط، وإلا فإنه المغبون الخاسر. فالصحة يعقبها السقم، والفراغ يعقبه الشغل، فهما رأس مال الإنسان. فإما أن يحسن استثماره فيربح مع سلامة رأس المال، وإما أن يسيء استعماله فيخسر مع ضياع رأس المال، وبالتالي يضيع هو نفسه ويخسر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. إن الصحة والفراغ والمال هي الباب الذي تلج منه الشهوات المستحكمة، ويتربع في فنائها الهوى الجامح، فيأتي على صاحبه، وقد صدق من قال: من الفراغ تكون الصبوة. وكم كان أبو العتاهية موفقاً عندما سأله سليمان بن أبي شيخ: أي شعر قلته أجود وأعجب إليك؟ قال: قولي: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وقولي أيضاً: إن الشباب حجة التصاري، روائح الجنة في الشباب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة، ومن أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وهناك أعمال يسيرة في الجهد والوقت يأخذ عليها الإنسان أجوراً كبيرة عظيمة، منها عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى كذلك، لم يوافى أحد من الخلائق بمثل ما وافى. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فالمسلم الصدوق لا يغش ولا يخدع ولا يقدر، لأن مقتضى الصدق النصيحة والصفاء والإنصاف والوفاء، لا الغش والخديعة والمخاتلة والإجحاف والغدر. إن وجدان المسلم المرهف الصادق لا يطيق الغش ولا يصبر عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية لمسلم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي على كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. إن مجتمع المسلمين مجتمع يعمره الحب، وتسوده النصيحة، ويغلب على أفراده البر والصدق والوفاء، ومن هنا لا مكان فيه لغشاش، مخادع، مخاتل، مراوغ، كفور، غدار. وللغش أنواع كثيرة، أهمها الغش في البيوع وفي غيرها من المعاملات، والغش في النصح، ويراد به عدم الإخلاص في النصح، ومنه قول أبي عبيدة: غشه غشا لم يمحضه النصيحة. والغش للرعية، قال صلى الله عليه وسلم: أيما راع غش رعيته فهو في النار. والغش في البيوع ونحوها من الكبائر، والغش في النصيحة من الكبائر الباطنة، لأن مرجعها سواد القلب، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الكبائر الباطنة التي يذم العبد عليها أكثر مما يذم على الزنا وسرقته وشرب الخمر. وغش الإمام للرعية من الكبائر أيضا، والغش في الامتحانات من أكثر السلوكيات السلبية انتشارا في البيئات التعليمية على اختلاف مراحلها. وتكمن خطورة هذا السلوك في كونه لا يقتصر على مجرد تجاوز اختبارات دراسية، بل يؤسس لمنظومة فكرية مشوهة تقوم على الخداع وانتهاك الأمانة وتفريغ التعليم من جوهره، مما يؤدي إلى إضعاف البنية الأخلاقية والمعرفية للمجتمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، رواه مسلم. والمراد الإخبار أن الغاش ليس من أهل صفة الإيمان، فإن صفتهم التناصح في الدين، وليس الغش قاصرا على البيع والشراء، فإنه كذلك يكون في الزواج كما يكون في الامتحان بإبراز الجاهل في صورة العالم أمام المصححين، وبإبراز المفلسين والمهملين في صورة الأذكياء المجدين، كما يكون الغش في الوظائف العامة والأعمال الخاصة وفي كل المعاملات بإخفاء القبح وإبراز الحسن غير الحقيقي على سبيل التغرير والخداع. وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون فيهما. والأضرار الفردية والمجتمعية للغش في الامتحانات كثيرة، منها أن الغش في الامتحانات جريمة أخلاقية وتربوية تضر بالفرد وتهدد المجتمع كله، ولا يبنى مستقبل الأمم إلا بالعلم الصادق والجهد الشريف والأمانة في التقويم. ومنها إفساد القيم والأخلاق، فالغش يعلم الكذب والخداع ويضعف قيمة الأمانة والصدق، ويجعل النجاح قائما على التحايل لا على الجهد. وإذا نشأ جيل على الغش نشأ مجتمع لا يثق أفراده بعضهم ببعض. ومنها ضياع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فالغش يظلم المجتهد ويكافئ المقصر، مما يشعر الطلاب بالإحباط ويقتل روح المنافسة الشريفة ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية. ومن أضراره تدني مستوى الكفاءات، فعندما ينجح غير المؤهل بالغش يتخرج أطباء ومهندسون ومعلمون بلا علم حقيقي، فينعكس ذلك ضعفاً في الخدمات وأخطاءً مهنيةً تهدد حياة الناس ومصالحهم. أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. أسأله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم جميع موتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.